الحمد لله، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن نشرع في باب الربا، هناك بعض التقسيمات في باب البيوع يحسن ذكرها. المصنف ذكر جملة منها بدون أن ينصص عليها، وهناك أنواع أخرى لم يذكرها المصنف. البيع عدة تقسيمات، قسمت باعتبارات مختلفة يمكن إجمالها في 10 أقسام. القسم الأول أو النوع الأول البيع المطلق، البيع المطلق، وهذا هو الأكثر شيوعا واستعمالا، وهو بيع السلع بالنقد. هذا أكثر المشهور في البيع، هو هذا، تشتري سلعة فتدفع ثمنها نقدا بذهب أو فضة أو الأوراق النقدية، فهذا هو يعني الأكثر شيوعا، وهذا الذي يطلق عليها البيع المطلق. هذا هو الأكثر شيوعا واستعمالا، أنك تبيع السلعة وتشتري السلعة بالنقد، يعني بالذهب والفضة أو العملات الورقية. مثلا عندك أرض، تقول أبيع أرضي ب50,000، فقيمة الأرض هي 50,000 التي اتفق عليها. هذا النوع الثاني، بيع المقايضة. بيع المقايضة وهو بيع السلعة بالسلعة. الأول اللي هو البيع المطلق، السلعة بنقد. المقايضة بيع السلعة بالسلعة، تقول سيارتي هذه بسيارتك هذه أو أي نوع آخر، المهم تقايض سلعة بسلعة، فهذا يسمى بيع المقايضة. وهناك نوع ثالث أو قسم ثالث، وهو ما يسمى بيع المساومة. بيع المساومة وهو بيع السلعة بدون ذكر ثمنها الذي اشتراها به، فيتم البيع حسب ما يتفق عليه بأي ثمن. تأتي إلى التاجر أو الذي يبيع الأشياء فتساومه وتماكسه بكم هذه حتى تتفقان، أو حتى يتفق المشتري مع البائع على الثمن الذي يرضى به. هذه تسمى مساومة، يعني ما حدد له البائع رأس المال، وإنما قال هذه معروضة بكذا أو بكذا، فإذا اتفق على السعر يتم البيع، فهذه تسمى مساومة. هناك بيع يسمى، وهو قسم الرابع، بيع المرابحة، وهو البيع الذي يحدد فيه البائع ثمن السلعة، يقول هذه السلعة اشتريتها بكذا ويريد ربحا على ثمن الشراء، فهنا هذا يسمى بيع مرابحة. البائع يقول اشتريت هذه السلعة بكذا وأريد مربحا فيها، فيدفع له المشتري ما زاد عن ثمن هذه السلعة أو الربح الذي طلبه البائع، فهذه يسمى بيع مرابحة. هناك بيع يسمى بيع الوضيعة. بيع الوضيعة بأن يبيع السلعة بأقل من الثمن الذي اشتراها به، بأقل من الثمن الذي اشتراها به، وهذا النوع عكس النوع الذي قبله، عكس بيع المرابحة. المرابحة يقول أنا اشتريتها بكذا وأريد ربحا، أما هذه فيبين ما اشتراها به ويبيعها بأقل، يبيعها بأقل مما اشتراها به لغرض يراه أو احتياج يقوم لديه، فهنا هذه تسمى الوضيعة، لأنه وضع شيء من رأس المال، يعني أنقص، يعني وضع شيء بأقل من الثمن الذي اشتراها به. هناك نوع خامس يسمى بيع التولية. بيع التولية وهو أن يبيع السلعة بمثل ما اشتراها به، لا زيادة ولا نقصان، يبيع السلعة بمثل ما اشتراها به، فيقول السلعة اشتريتها بكذا وأريد نفس القيمة التي اشتريت بها السلعة، لا بزيادة ولا بنقصان، وهذا يسميها الفقهاء بيع التولية. وذاك نوع سابع يسمى بيع الصرف، بيع الصرف وهو بيع النقد بالنقد، بيع النقد بالنقد، يبيع ذهب بذهب، فضة بفضة، أو عملات ورقية، ريالات بريالات، دولارات بدولارات، وهكذا. هذا يسمى بيع الصرف، يسمى بيع الصرف، يعني يصرف ذهب بذهب، فضة بفضة، وهكذا، هذا يسمى صرفا. وهناك قسم ثامن يسمى بيع السلم، بيع السلم، وهو البيع الذي يكون فيه الثمن عاجلا والمثمن مؤجل، والمثمن مؤجل، يقول أعطيك هذا المبلغ الآن على أن أشتري به تمرا مقداره كذا ووصفه كذا ووقت حلول الأجل كذا، هذا يسمى سلم. الثمن يكون يدفع معجل والمثمن يكون مؤجلا. هناك نوع تاسع وهو الذي يسمى بيع الكالي بالكالي، الكالي بالكالي أو النسيئة بالنسيئة، وهو أن يكون كلا العوضين مؤجل، يكون الثمن والمثمن كلها مؤجلة، يبيع سيارته مثلا 10,000 مؤجلة بعد سنة، والثمن أيضا مؤجل بعد سنة، لكنهم يتفقون على البيع، يتفقون على البيع أن يكون تسليم السيارة مثلا بعد سنة، والمبلغ أيضا يكون بعد سنة، يعني مجرد عقد اتفاق فقط، الثمن والمثمن كلها يعني مؤجلة. وهذه تدخل في بيع الكالي بالكالي أو الدين بالدين، وهي من البيوع التي لا تجوز، وسيأتي يعني إن شاء الله الكلام عليها. العاشر البيع المؤجل، البيع المؤجل أو بيع النسيئة، يعني يشتري السلعة ويتفق مع البائع على الشراء، لكن الثمن يكون مؤجل، وكان في الزمان السابق الثمن كله مؤجل. الآن في هذا الزمان هناك ما يسمى بيع التقسيط، بيع التقسيط، يعني يشتري السيارة أو يشتري السلعة ويتفقون عن البائع والمشتري على الثمن، لكنه يكون مجزأ كل شهر بمقدار معين محدد يتفقون عليه، إلى أن يتم سداد جميع مبلغ هذه السلعة. هذا يسمى يعني بيع الدين، بيع التقسيط، بيع التقسيط، وقديما يسمونها البيع المؤجل. هذه تقسيمات البيوع إجمالا، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى، ذكرنا في درس سابق أن الفساد بالنسبة للبيوع، الفساد العام يكون في 4 أشياء: إذا كان العين محرمة، أو كان ربا، أو كان غرر، أو كان يعود إلى الربا أو إلى الغرر أو إلى الاثنين معا. هذا الفساد العام في البيوع على مختلف أصنافها. للفقهاء رحمه الله تعالى تقسيمات يعني يذكرون فيها ما يكون يعني سبب البيع فيه يعود إلى الجهالة، ما يكون السبب يعود إلى تحريم العين، ما يكون إلى الربا، ما يكون إلى أن يلهي عن العبادة، تقسيمات يقسمها الفقهاء من باب يعني من باب التوضيح، فيذكرون البيوع المنهي عنها بجامع علة وسبب صحيح، من أهمها كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى بيوع منهي عنها شرعا بسبب الغرر والجهالة، بسبب الغرر والجهالة، مثل بيع المعدوم، مثل بيع المعدوم كان يبيع الثمار بعد يبيع الثمار لعدة سنوات، يقول هذه مزرعتي وهذا النخل في مزرعتي، أبيعك ثمار هذا النخل لمدة 3 سنوات 4 سنوات قادمة، هذا يسمى بيع، يسمى بيع معدوم، فيكون ما يجوز هذا البيع. ومما يدخل في بيع الغرر والجهالة بيع غير المقدور على تسليمه، الشيء الذي لا يقدر البائع على تسليمه، ويمثل الفقهاء بمثل السمك في الماء أو الطير في الهواء أو بيع ما لا يملك أو بيع غير معلوم الصفة يكون غير معلوم للصفة لأحد الطرفين، فإن هذا كله يدخل في البيع الذي يكون النهي عنه بسبب الغرر والجهالة. هناك نوع من البيوع منهي عنه بسبب حرمة العين، بسبب أن هذه العين محرمة، وأمثلة كثيرة مثل بيع الخنزير والخمر والميتة والدم والإنسان الحر، وبيع المنبهات والمفترات، بيع النجسات، بيع لبن الآدمية، بيع الأصنام، بيع التماثيل، بيع ورق اللعب والنرد، بيع أجزاء الإنسان، هذه كلها تدخل في العلة أو النهي بسبب حرمة العين. حرمة العين. هناك بيوع منهي عنها بسبب وجود شبهة الربا، مثل بيع الدين بالدين، الكالي بالكالي، وبيع العين الذي ذكرناه بالأمس، وبيع الرطب باليابس، يبيع رطب بتمر، بتمر يابس، لأنه هنا يعني ينقص يعني الرطب ينقص مع مرور الوقت ينقص. بيع الحيوان باللحم، وبيع سلف وبيعتين في بيعة كما تقدم معنا بالأمس. هناك بيوع منهي عنها بسبب نقص أهلية المتعاقدين، إنه كما ذكرنا سابقا يشترط في المتعاقدين في العاقدين أن يكون يعني بالغين عاقلين راشدين يملكان يعني ملكا تاما، أو ينوب عنهما من تكون وكالته وكالة تامة. فهناك بيوع منهي عنها بسبب نقص أهلية المتعاقدين، كأن يكون أحدهما مثلا مجنونا. وكذلك يدخل فيه بيع المحجور عليه بسبب السفه أو بسبب المرض، وكذلك بيع المكره، وبيع الصبي غير المميز، وبيع الصبي غير المميز فإنه يدخل في هذا المعنى. هناك بيوع منهي عنها بسبب الغبن، بسبب الغبن والضرر، مثل الإكراه عن طريق إكراه شخص على البيع أو الشراء، فهنا فقد الشرط وهو التراضي، إلا أن يكون الإكراه ممن يلزمه ذلك أو ممن يصح له ذلك، كأن يكون الإكراه من القاضي لحق وجب على هذا الشخص المكره، لا يمكن أداء هذا الحق إلا بمثل هذا. أما في الأصل فإن بيع المكره يعني لا يصح، لأنه يدخل في بيع الغبن ويدخل في بيع الضرر. وكذلك الاحتكار، عندما يحتكر السلعة على الناس ليرتفع السعر عليهم فإنه يدخل في هذا المعنى. وكذلك بيع الأخ على بيع أخيه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الغش والتطفيف في الميزان، في الكيل وفي الميزان، وكذلك تخفيض الأسعار، قد يخفضون الأسعار لإحداث ضرر بالغير في السوق، قد يخفضون الأسعار من أجل أن يتضرر الغير بسبب ذلك، وقد يكتم البائع العيوب التي في السلعة، وهذا أيضا يدخل في بيوع المنهي عنها بسبب الغبن أو الضرر. وقد يكون في تزييف للنقود، أيضا هذا غش وغرر وغبن، فيدخل في هذا المعنى. وهناك بيوع منهي عنها بسبب أنها تلهي عن العبادة، مثل البيع وقت صلاة الجمعة يعني بعد النداء الثاني، والبيع الذي يترتب عليه تأخير الصلاة المفروضة في حال عدم وجود ضرر، في حال عدم وجود ضرر معتبر شرعا للتأخير. وكذلك يدخلون فيه بيع الأصنام والتماثيل وهذه الأشياء التي تلهي عن فعل الواجب، وبيع أدوات اللهو، وبيع الكتب والمجلات والفيديوهات التي فيها ما يدل على ما يخدش الحياة أو ما يدل على يكون سببا لتسهيل الفاحشة. هناك بيوع منهي عنها شرعا بعدم سلامة الصيغة، يعني صيغة العقد، بعدم سلامة صيغة العقد، مثل عدم تطابق الإيجاب والقبول عند من يشترط ذلك، أو يكون أحد المتعاقدين غائب عن المجلس، يكون أحد المتعاقدين غائب عن المجلس بدون وكيل، يعني بدون أن يكون له وكيل، هو غائب عن المجلس وليس له وكيل. وكذلك البيع غير المنجز وغير المؤقت بوقت، فإنه يدخل في هذا المعنى الذي ذكره الفقهاء في ما يتعلق بهذا النوع. هناك شروط في البيع، يعني عند الحنابل يذكرون 7 شروط. المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى أشار إلى بعضها إشارة بدون أن ينصص على ذلك. أول هذه الشروط، وهي شروط 7، التراضي بين الطرفين العاقدين، أن يكون البائع راضي والمشتري راضي، وهذا شرط في البيع، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. الشرط الأول إذن هو التراضي. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، مثل ما مر معنا سابقا، بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا، لقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الشرط الثالث أن يكون المبيع مباح النفع، أن يكون المبيع مباح النفع من غير ضرورة أو حاجة، أن يكون مباح النفع من غير ضرورة أو حاجة، فلا يجوز يعني بيع ما فيه منفعة محرمة، مثل الخمر والدخان وآلات الموسيقى ونحو ذلك مما يكون محرما، وأن يكون المبيع مباح النفع من غير حاجة. من غير حاجة يعني قد يكون هناك حاجة قائمة، مثل كلب الصيد كما يمثلون له، هذه الحاجة تبيح الانتفاع لكن لا تجيز الشراء. وقد تكون ضرورة تبيح له الأكل كأكل الميتة، لكن لا تجيز له شراء ذلك، لا تجيز له شراء ذلك. الشرط الرابع أن يكون العاقد مالكا للمال ملكا تاما، أو وكيله، لأن الوكيل يقوم مقامه، فإذا كان المالك مالكا للمال الذي يراد بيعه ملكا تاما، أو الوكيل يكون تام الوكالة، أو الولي الذي يتولى أمر الطفل الصغير أو المجنون أو الوصي، فهذا شرط لابد من أن يكون العاقد مالك ملكية تامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وهذا يدخل فيه ما لا يستطيع الإنسان يعني تسليمه، وما لا يكون موجود في وقت العقد إلا أن يكون موصوفا بصفة ترفع الجهالة عنه، فسواء كان لا يملكه بحيث أنه لم ينتقل إلى ملكيته، أو لا يملكه من ناحية عدم وجوده وعدم القدرة على تسليمه في المجلس. خامسا القدرة على تسليم المبيع، القدرة على تسليم المبيع، فلا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه، مثل ما ذكرنا في الأمثلة السابقة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وكذلك شرط سادس العلم بالمبيع عند المتعاقدين، أن يكون عند المتعاقدين علم بالمبيع، فلا يصح بيع شيء مجهول، مثل أقول بعتك ما في هذا الكيس، والمشتري ما يدري ما الذي في الكيس، وإن درى ما يدري ما المقدار الذي يكون فيه، فيعني لابد من العلم بالمبيع. ويدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والسابع العلم بثمن المبيع، العلم بثمن المبيع، أن يكون ثمن المبيع معلوما وقت العقد، واضح، ما يكون فيه جهالة، ما يكون فيه غرر، إنما علم العاقدان بثمن هذا الشيء الذي يراد بيعه. أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى فيه عن الغرر، الذي نهى فيه صلى الله عليه وسلم عن الغرر. الجزئية الأخيرة باب تدخل في الشروط في البيع. عندنا شروط في البيع وعندنا شروط للبيع، فكيف نفرق بينها؟ عندنا الشروط في البيع والشروط عند البيع. الشروط في البيع غير شروط البيع. شروط البيع هي السبع التي ذكرناها، لكن هناك شروط في البيع يشترطها أحد المتعاقدين، يشترطها أحد المتعاقدين مما لا يلزمه في أصل العقد. يعني في أصل العقد في البيع والشراء هذا ما يكون لازما له، لكن بالشرط يكون لازما. فهذه التي يسميها الفقهاء شروط في البيع، شروط في البيع، وهي غير الشروط، غير شروط البيع. شروط البيع السبع المذكورة، وهناك شروط في البيع. هناك فروق ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، أربعة فروق بين شروط البيع والشروط في البيع. الفرق الأول أن شروط البيع من وضع الشارع، شروط البيع من وضع الشارع، يعني دلت الأدلة على أن هذه تشترط في المبيع ليكون مبيعا، يعني تترتب عليه ثمرته، يصير المبيع صحيحا. وهي الشروط السبعة التي ذكرناها، شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع من؟ من وضع المتعاقدين. الإنسان قد يشترط شروطا هي التي تناسبه ليشتري السلعة. سيأتي أن هذه الشروط منها شروط صحيحة ومنها شروط فاسدة تفسد العقد، ومنها شروط فاسدة لكن لا تفسد العقد، لكن لا تفسد العقد. لكن أولا نريد أن نعرف الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع كما ذكرنا هي إيش؟ التي كانت من وضع الشارع، والشروط في البيع التي من وضع المتعاقدين. إذن هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، صحة البيع متوقفة على توفر شروطه. أما الشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع. أنت عندما تشترط شرطا في المبيع، إن أعجبك يعني المبيع بهذا الشرط وإلا تركته. فشروط البيع يترتب عليها صحة إيش؟ صحة البيع، صحة المبيع. والشروط في البيع يترتب عليها اللزوم أو عدم اللزوم. هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثاني شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع. فهو صحيح، يعني الشرط قد يكون صحيحا لكن ليس بلازم، ليس بلازم، لأن من له الشرط هو الذي يعني إن لم يوفى بشرطه فله الخيار. يعني السلعة توفر شرط البيع، يعني المصحح للبيع، لكن أنت اشترطت شرطا معينا، فإن وفى به صاحب السلعة وإلا لك فسخ العقد أو لك الخيار، لأن هذا الشرط أنت اشترطته. إذا كان هذا الشرط كما سيأتي لا يعود على الأصل بالإبطال، لا يعود على الأصل بالإبطال. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها لأنها من الشارع، إما تتوفر وإلا يصير البيع غير صحيح. والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط، إن قد يتنازل الشخص يقول أنا أشترط هذا الشرط، فإذا قال له مثلا البايع أنا ما أستطيع أفي لك بهذا الشرط، إن شئت خذ البضاعة وإن شئت دعها، فلو إذا تنازل عن الشرط صح البيع ولزم. فالشروط في البيع يتنازل عنها، لكن شروط البيع ليست باختيار المتعاقدين، هذه من الشارع فلا يمكن إسقاطها. الرابع أن شروط البيع، شروط البيع كلها صحيحة ومعتبرة لأنها من الشارع، لأنها من وضع الشارع. شروط البيع كلها صحيحة معتبرة لأنها من وضع الشارع. والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر ومنها ما هو ليس بصحيح ولا معتبر، ومنها ما يكون فاسدا لكن غير مفسد للبيع. فهذه أربع فروق ذكرها الفقهاء رحمهم الله في التفريق بين شروط البيع والشروط في البيع. فمن الشروط في البيع يعني العقد، يعني الصيغة الإيجاب والقبول، يعني هذه تصح سواء أثناء العقد أو قبل العقد أو بعد العقد إذا كان فيه خيار، إذا كان فيه خيار شرط أو خيار مجلس، يعني فإنها يجوز في ذلك. الشروط في البيع اللي فرقنا نحن بين الآن شروط إيش؟ شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع من أصل من وضع إيش؟ الشارع، ولذلك لا تسقط ويجب وتتوقف صحة المبيع عليها. لكن الشروط في البيع هذه التي تكون إيش؟ من أحد المتعاقدين. فالفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون الشروط في البيع أنها على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. القسم الأول شروط صحيحة لا تنافي مقتضى العقد، لا تنافي مقتضى العقد، مثل أن يشترط البائع على المشتري رهنا بالثمن، يقول أنا أبيعك ونتفق معك على البيع لكن أريد أن أرهن شيئا في مقابل الوفاء بهذا الثمن، هذا ما في بأس لأنه زيادة استيثاق لحقه، فهذا الشرط يكون شرط صحيح لأنه لا ينافي مقتضى العقد. فإذا اشترط يعني مثل هذا الشرط يقول اشترط عليك شيء ترهنه في مقابل شرائك لهذه السلعة، فهذا شرط صحيح. كذلك يصح أن يشترط المشتري على البائع تأجيل الثمن، يتفقون لكن يقول أنا اشترط أن تؤجل لي، أن تؤجل الثمن، فهذا شرط يعني في الأجل صحيح لكن يجب أن يكون معلوما، يجب أن يكون معلوما قبل تفرقا من المجلس، معلوم الوقت الذي يؤجل إليه الثمن. فالثمن يصح أن يكون معجل ويصح أن يكون مؤجلا، لابد إذا كان، لكن لا إذا كان مؤجل لابد من تحديد ذلك تحديد دقيق قبل يعني أن يتفرق من المجلس. يصح أن يشترط صفة مقصودة في المبيع، هذا من حقه، يعني يشترط مثلا في العبد أن يكون مسلما أو يكون كاتبا، أن يكون صانعا، يشترط في الأمة أن تكون بكرا، فهذا الشرط صحيح لو اشترطه فهو شرط صحيح، ولصاحب الشرط أن يفسخ العقد إذا لم يلبى الشرط الذي اشترطه. يصح أن يشترط نفعا معلوما في المبيع، كما لو باع دارا وقال أنا اشترط سكناها شهرا مثلا، هذا ما في بأس مثل هذا الشرط، أو اشترى جملا وقال اشترط حملانه إلى البلد الذي أريد الذهاب إليها، أو يشتري سيارة ويقول يبيع سيارة ويقول اشترط أن أذهب بها إلى المكان الفلاني، فهذا الشرط يعني ما فيه بأس. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما باع جملا على جابر رضي الله عنه، فاشترط جابر حملانه إلى المدينة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لو اشترى مثلا بضاعة أو اشترى حطبا أو اشترى واشترط إيصاله، اشترط على البائع أن يوصله إلى المكان الذي يريد، فهذا ما في بأس أيضا، يعني مثل هذا الشرط. اشترط حطبا مثلا واشترط على البائع تكسيره تقطيعه إلى أجزاء، فإن هذا الشرط يكون صحيحا. اشترى ثوبا مثلا من صاحب المحل واشترط تفصيله وخياطته، فإن هذا يدخل في الشروط الصحيحة. ويجوز الجمع بين شرطين وأكثر حسب ما يتفقان عليه، ما لم يلزم من هذه الشروط محذور شرعي، ما مثل ما ذكرنا بالأمس ألا يدخل في معنى المنهي عنه بيعتين في بيعة، فله أن يشترط شرطا أو شرطين أو ثلاثة أو أكثر طالما أن هذه الشروط لا تعود يعني إلى الجهل أو الغرر أو الربا، إذا سلمت من هذه الأشياء فإنها تكون شروطا صحيحة. القسم الثاني شروط فاسدة مفسدة للعقد، شروط تكون في نفسها فاسدة ويترتب عليها أنها تفسد العقد، مثل أن يشترط قرضا ينتفع به، وهذا الشرط يكون فاسد ومفسد للبيع، فلا يصح القرض ولا يصح البيع لأنه قرض جرى نفعا. يقول أنا أقرضك كذا بشرط أن تبيعني بيتك الذي هو بمئة ألف، تبيعني بيتك الذي هو مئة ألف بثمانين ألف، بثمانين ألف، فإذا هذا القرض جرى إيش؟ جرى نفعا، والأصل في القرض لا يجوز أخذ النفع عليه، لأنه يعني المقصود به الرفق والإحسان وليس أن يترتب عليه أخذ مال، هنا يدخل في الربا. فإذا كان الشرط يتضمن يعني مثل هذا المعنى، كان يشترط المقرض يعني الشرط يترتب عليه أن هذا القرض يجر له نفعا ويجر له زيادة، فإن هذا الشرط غير صحيح وفاسد ومفسد للعقد. الشخص مثلا عنده صاع، مئة صاع من البر الجيد، عنده مئة صاع من البر الجيد، وعنده مئتين صاع من البر الردي، من البر الردي، لو أخذ مئة صاع بر جيد مئتين صاع بر ردي يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لكن لو قال لصاحب البر الجيد بعني المئة صاع البر الجيد بمئتي درهم، قال لا بأس بشرط أن تبيعني مئتي صاع رديئة بمئتي درهم، فهنا إيش حيلة؟ يعني أخذ المئة صاع الردي بالمئة صاع الجيد بمئتي صاع ردي، لكن أدخل المال إدخال صوري، إدخال صوري، فهذه الحال ما يجوز لأن فيه تحايل على الربا، ربا التفاضل المنهي عنه، لأن التمر هنا نوع واحد وما كان من نوع واحد ومن جنس واحد فإنه لا يجوز التفاضل فيه، لا فرق بين جيده ورديئه، النظر يكون إلى الجنس، كان ذهبا كان فضة كان تمرا كان برا كان شعيرا، كان كل ما كان من الربويات من جنس واحد فإنه لا يجوز التفاضل فيه، بل يجب التساوي والتقابض كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فكل يعني شرط يعود على العقد، على أصل العقد بالنقض، فإنه يكون من الشروط الفاسدة والشروط التي تفسد المبيع. النوع الثالث، النوع الثالث يكون الشرط في نفسه فاسد لكنه غير مفسد للمبيع، يكون في نفسه فاسد لكنه لا يؤدي إلى إفساد المبيع، مثل يعني ما حصل في حديث بريرة رضي الله عنها لما أرادت أن تبيع نفسها، فقالت لها عائشة رضي الله عنها أنا أدفع، فيما معناه أنقد لك المال بشرط أن يكون الولاء لي، فقالت حتى أشاور، فلما شاورت رفضوا أولياءها أن يكون الولاء لغيرهم وإنما يكون الولاء لهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فإلى أن قال في الحديث الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، فالشرط هنا صار إيش؟ فاسد لكن غير مفسد للعقد، غير مفسد للعقد، وهذا هو النوع الثالث. إذن الشروط من حيث الجملة منها ما هو شروط صحيحة تشترط في المبيع وتلزم في البيع، وفي شروط فاسدة وتفسد البيع وهي التي تعود على الأصل بالنقض وبالإبطال وتتنافى مع مقتضى العقد، وشروط تكون هي فاسدة لكن لا تمنع من صحة المبيع، يلغى الشرط الفاسد لكن يبقى المبيع قائم ومستكمل لشرائطه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إن لم تتوفر شروط البيع كأن المبيع كان مجهولا ثم وصل المشتري للمشتري عليه وانتفع به، فهل البيع منعقد أو لم ينعقد؟ ذكرنا الآن الشروط، أنه لابد يكون المبيع معلوم للطرفين، وأنه لا يجوز بيع المجهول، إما معلوم بالرؤية أو معلوم بالصفة، إما يكون معلوم بالرؤية بحيث يكون أمام المتبايعين، أو يكون معلوم بالصفة بحيث يوصف وصفا دقيقا. فإن كان معلوم بالرؤية يتم البيع على حسب الرؤية التي رأوها، إن كان موصوفا في الذمة فإنه إذا وصل للإنسان ووجده على الصفة التي اتفق عليها مع البائع فإنه يلزمه، إن وجدها ليست على الصفة فهو بالخيار، إن شاء أمضى العقد وإن شاء رفضه لأنه ليس على ما اتفق عليه، إن رضي به وانتفع به فيصبح لازما، وإن رده يجب أن يرد في مقابل الانتفاع الذي انتفع به. يقول هذا الأخ: يقول: أبيع عطورا نسائية بكمية كبيرة وأعلم أن المشترين عندي سيبيعونها بعد ذلك لبعض النساء المتبرجات، هل يجوز لي بيعها أو لا؟ البيع يصح إذا بعت على شخص الحاضر في هذا ليس فيه محظور، لكن إذا غلب على الظن أنه يؤدي إلى محرم فيتجنب مثل هذا البيع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.